بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس 17 من مجالس التدبر في سورة ياسين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى مبيناً عظيم قدرته وواسع علمه في إثبات البعث بعد الموت بقوله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فمنه يأكلون، ثم ذكر من آثار عظيم قدرته من المخلوقات التي ذللها وخلقها وأوجدها وسخرها لخدمة وانتفاع الإنسان منها، قال سبحانه بعد أن ذكر إحياء هذه الأرض: ناسب أن يذكر ما فيها من البساتين ومن المزروعات ومن الأشجار ومن النباتات ومما ينتفع منه العباد. وقال سبحانه: وجعلنا فيها، أي وجعلنا بضمير الجمع، أي بقوتنا وبقدرتنا وبعظمتنا، والله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. قال: وجعلنا فيها، أي في هذه الأرض، جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أنه كذلك جعل في هذه الأرض الميتة جنات، والجنات هي البساتين، جمع بستان، وسمي البستان بالجنة لتشابك وكثرة أشجاره، فإنه يستر من بداخله، كما يسمى الجن بالجن لأنه لا يرى، مستور. وكذلك القلب يسمى الجنان لأنه لا يرى، وهكذا. وكذلك الوقاية تسمى جنة. فهنا قال: وجعلنا فيها، أي في هذه الأرض، جنات، أي بساتين. من ماذا؟ ما هي أبرز وأجمل وأنفع وأكثر مكونات هذه الجنات؟ قال: من نخيل. والنخيل جمع نخلة، والنخلة هي الشجرة التي تثمر البلح والرطب والتمر. وقدم النخيل على الأعناب لكثرة منافعها وكذلك استمرار نفعها حتى بعد قطف الثمر. وذكر النخيل باسم الشجرة، أما الأعناب ذكرها باسم الثمرة، لأن النخلة اسم للشجرة التي تحمل الرطب والتمر، والأعناب هي الثمار التي تثمر من شجرة تسمى بالكرم. الشجرة التي تثمر العنب تسمى الكرم. فذكر النخيل باسم الشجرة لأن النخلة يستفاد منها كلها، لا يرمى منها شيء. فلو جئنا إلى ثمر النخلة، التمر هو الثمر الوحيد الذي له 5 فوائد وخمسة استخدامات. التمر يعتبر حلوى، ويعتبر فاكهة، ويعتبر غذاء، ويعتبر دواء، ويعتبر قوت. هذه الخصائص وهذه المنافع لا توجد إلا في التمر: غذاء ودواء وقوت وفاكهة وحلوى. ولو جئنا إلى الشجرة، شجرة النخلة، كذلك يستفاد منها كلها، فيستفاد من الجذع، ويستفاد من اللب، ويستفاد من اللحاء، ويستفاد من الجريد، ويستفاد من الخوص، ويستفاد حتى من الطلع، لا يرمى منها شيء. أما شجر العنب فلا يستفاد منه. لذلك هنا قال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، أي أصناف من الأعناب. ومع ذلك قال: وفجرنا فيها من العيون، أي نعمة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي. هذه البساتين البهية النضرة الجميلة التي فيها ما فيها من المزروعات والنباتات والفواكه والخضار لا يمكن الانتفاع منها إذا انقطع الماء، فالماء أساس وأصل فيها، والذي يخرج من الأرض صنفان، إما حبوب وإما ثمار. فذكر في الآية الماضية قال: وأخرجنا منها حبا، والحب يخرج من الأرض بلا أشجار كالحنطة والقمح وغيرها التي تكون قوتا وغذاء، أما الأشجار هي التي تخرج الثمار كالتمر والعنب والرمان وغيرها. قال: وفجرنا فيها من العيون، لأن هذه البساتين تروى إما من ماء الأمطار وإما من الأنهار الجارية، وإذا انعدمت وقلت الأمطار ولم تتوفر الأنهار الجارية فإن الله سبحانه وتعالى جعل باطن الأرض خزانا هائلا ضخما كبيرا للمياه. قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فالماء له مسالك وله مجاري. قال: وفجرنا فيها من العيون، والعيون إما جارية غزيرة وإما راكدة تخرج من نقطة واحدة من باطن الأرض، وإما عيونا تكون بسبب من خلال الأنابيب التي تحفر في الأرض ثم تستخرج المياه منها، وإما بلا سبب تخرج من أعالي الجبال. وهنا فيها فائدة هذه لقضية الاستصلاح الزراعي، فإن الأماكن التي لا تتوفر فيها المياه تشير هذه الآية لضرورة إيجاد الحلول من خلال استخراج المياه من الآبار وإظهار المياه الجوفية للاستفادة منها. قال: وفجرنا فيها من العيون، هذه نعم امتن الله سبحانه وتعالى بها على خلقه وعلى عباده. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله سبحانه وتعالى هو الزارع، هو الصانع، هو الذي أوجد هذه الأشياء وذللها ويسرها لكم ميسر سهلا. ثم بعد ذلك ذكر العلة وذكر الحكمة من وجود هذه المزروعات وهذه الثمار. قال: ليأكلوا، وجود الحب والنخيل والعنب، قال: ليأكلوا، أي الإنسان، من ثمره، ليأكلوا من هذا الثمر الجميل البهي مختلف الأطعمة ومختلف المذاقات ومختلف الأشكال ومختلف الهيئات والمناظر وبمختلف المواسم. قال: ليأكلوا من ثمره. الهاء هنا من ثمره قيل ترجع على الأعناب، وقيل ترجع على النخيل كونها أنفع وأفضل من الأعناب، أي ترجع على ثمار النخيل، وقيل ترجع على الصانع الخالق. ليأكلوا من ثمره، وهذا قد يكون أولى، أي من الثمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، من الثمر الذي يسره لكم. وهذه فيها اعتراف بقدرة الله عز وجل، وفيها منة من الله عز وجل أنه هو الذي أوجد الثمر، لأن مدار هذه السورة، سورة ياسين، على قضية إثبات والإيمان بالبعث بعد الموت، فهذا المعنى يوافق موضوع وغرض هذه السورة. من ثمره أي الثمر الذي أوجده وخلقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا جانب ابتداء ليعترف العبد بنعم الله سبحانه وتعالى عليه فيشكره عليها. قال: من ثمره وما عملته أيديهم. هذه لها عدة معاني، معنيان ذكر أهل التفسير. وما عملته أيديهم لها معنيان. قالوا: ما هنا نافية، أي ولم تعمله أيديهم، أي نفى أن هذه الثمار من صنع البشر. قد يقول قائل: أنا آتي بالحبوب وأحرث الأرض وأضع الحبوب، ولكن من خلقك؟ من خلق هذه الحبوب؟ من علمك طريقة الزراعة؟ وهل هذه تكفي لإنبات النبات؟ فإنه يدخل ببطن الأرض ثم تأتي الأمطار أو المياه، ثم تحصل هنالك عمليات دقيقة جدا حتى يخرج هذا الزرع وهذا النبات، فهو من الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الزارع الحقيقي، وما أنت إلا تبذل الأسباب. فقال: وما عملته، أي هذه الثمار لم تعملها أيديهم، أي أيدي البشر. هذا معنى. والمعنى الآخر قال: وما عملته أيديهم. الما هنا موصولة بمعنى الذي، أي ليأكلوا من هذا الثمر الذي يؤكل مباشرة من الشجر كالتمر والعنب. وما عملته أيديهم، أي هنالك أنواع من المزروعات لا يمكن أكلها مباشرة، بل تحتاج إلى صناعة، وتحتاج إلى تركيب، وتحتاج إلى طبخ، وتحتاج إلى عمليات. كالتمر يحول إلى دبس التمر، أو كبعض الخضروات لا يمكن أكلها مباشرة، لابد أن تطبخ، لابد أن تضاف إلى مواد حتى تنتج عنها مواد جديدة وأطعمة نافعة ولذيذة، حلوى وغيرها. قال: وما عملته أيديهم، أي ليأكلوا هذه من التي ممكن الأكل منها ابتداء. وما عملته أيديهم، أي كذلك يأكلوا مما علمهم الله سبحانه وتعالى لصنع الأغذية والمواد والأطعمة والحلوى وغيرها، من صنع أيديهم مما علمهم الله سبحانه وتعالى. والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يشكرون. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ وبمعنى التقريع، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا جميعا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي خلق هذه الأرض ومدها وذللها وبسطها، وهو الذي أحيا هذه الأرض الميتة، وهو الذي أنبت فيها هذه الثمار وهذه المزروعات. لماذا؟ لتحقيق المنافع لك أيها الإنسان. وهذا يبعث على الشكر، وهذا يوجب الشكر، لأن هذه النعم تستحق منك شكر المنعم، وهذه المخلوقات تستحق منك شكر الخالق، وهذه الموجودات تستحق منك شكر الموجد، وهذه المصنوعات تستحق منك شكر الصانع. في حياتنا الدنيا إذا أنعم إنسان عليك نعمة فإنك تقول له شكرا بكل ما تقدر وبكل ما تستطيع، فكيف بالخالق؟ فكيف بالمنعم؟ فكيف بالرازق؟ فكيف بالقوي؟ فكيف بالعظيم؟ فقال: أفلا يشكرون، أي فهلا عظموا الله سبحانه وتعالى واعترفوا بهذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأيقنوا وأقروا بأن هذه من عند الله سبحانه وتعالى، جميع النعم الدينية والدنيوية، المادية والمعنوية، الظاهرة والباطنة. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال أفلا يشكرون؟ هنا قال أفلا يشكرون، قد يقول قائل لماذا قال أفلا يحمدون الله على هذه النعم؟ الحمد يكون بمقابل نعمة وبلا نعمة. تقول الحمد لله على أن أطعمني وعلى أن سقاني وعلى أن رزقني، وتقول الحمد لله على كل حال، والحمد يكون باللسان، أما الشكر فلا يكون إلا على نعمة. ولما كانت هذه المذكورات الأرض والنباتات والمزروعات هي من النعم، فناسب أن يقول أفلا يشكرون. والشكر يكون ابتداء بالقلب، أي اعترافا بأن هذه النعم من الله وحده، لا منك ولا من المصنع الفلاني ولا من جدي وجدتي وأبي وأمي ولا من الفلاح ولا من الخباز ولا من صاحب المتجر، هذه من الله. لذلك اعتياد النعم اليومية، الشمس والقمر، الليل والنهار، تأكل الخبز يوميا، ولكن انظروا كم مرحلة يمر به حتى يصل إليك بهذه الطريقة وبهذا المذاق. الماء كيف يصل إليك حلوا فراتا عذبا؟ هذه الأطعمة وهذه النعم لأن الإنسان اعتادها يوميا ولم يتفكر ولم يقف عندها، فإن عبادة الشكر تضعف ابتداء من القلب. فالإنسان يغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى، فابتداء الشكر يبدأ من القلب، شكر المنعم بالاعتراف بأن هذه النعم من الله. ثم ينبغي أن يظهر أثر هذا الاعتراف على اللسان، فأن تحمد الله سبحانه وتعالى بلسانك على هذه النعم. ثم ينبغي أن يظهر أثر هذا الحمد على جوارحك، بأن تستثمر هذه النعم وهذه المنافع وهذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك قيل بالشكر تدوم النعم، والشكر هو قيد النعم الموجودة يحافظ عليها ويثبتها، وصيد النعم المفقودة. إذا أردت أن تحافظ على نعمة موجودة فاشكر الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت وتنتظر نعمة تتمناها مفقودة غير موجودة وغير متوفرة فداوم على شكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.